الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لعن آكل الربا ومؤكله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ عثمان. قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال علقمة: فقلت وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. وأيضا حديث جابر الذي بعده، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ففي هذين الحديثين بيان خطورة الربا، وأنه من أكبر الكبائر ومن أقبح الذنوب ومن أعظم الموبقات. الربا الذي حرمه الله عز وجل في كتابه الكريم، وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم كما في السنة الثابتة، وأيضا عليه إجماع سلف الأمة. نعم، اختلفوا في بعض المسائل، ولكن أصل الربا وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن آكل أو أكل الربا. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأتي من الوعيد في كتاب الله عز وجل على ذنب بعد الشرك ما جاء في تحريم الربا، لم يأتي من التهديد والوعيد في كتاب الله عز وجل على ذنب بعد الشرك ما جاء في الربا، لأن الله عز وجل هو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا يقول ربنا سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول ربنا عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث فيها لعنة رسول الله، قال ابن مسعود: لعن رسول الله. اللعن بمعنى الدعاء عليه والسب، ولعنة الله عز وجل للعبد بمعنى الطرد والإبعاد. إذا قيل لعن الله كذا بمعنى طرده وأبعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل أن يبعد هذا المرابي من رحمته وأن يطرده من رحمته، فهذا يدل على قبح هذا الذنب وعلى عظيم ضرره على صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن آكل الربا، آكل الربا الذي يأكل الربا، الذي يعطى الربا فيأكله. وإنما عبر عن الاستعمال أو الأخذ بالأكل لأن المعظم أو الغالب في آكل الربا أنه يأكله وأنه يستعمله في أكل أو شرب فقيل آكل الربا، وإلا لا فرق في تناول اللعن لمن أكله أو لمن بنى به بيتا أو من اشترى به سيارة أو من حتى بنى به مسجدا، فمن أخذ الربا دخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لعن آكل الربا وموكله. ليست اللعنة مقصورة على الآكل فقط، بل الآكل والموكل. إن كان الآكل هو أعظم إثما، لكن أيضا الذي يدفع الربا داخل هذه اللعنة. وحينما قيل لابن مسعود وكاتبه وشاهديه، يدل على أن التلميذ وهو علقمة كان يطلب العلم، وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا لعن الكاتب ولعن الشاهد، فكان جواب ابن مسعود: إنما حدث بما سمعنا، فيه الوقوف حيث سمع. هو سمع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب ولعن الشاهد. قال: إنما نحدث بما سمعنا. ما شاء الله، في عدم تكلف السلف، وهكذا علم السلف إخواني في الله، كلمات يسيرات مأخوذة يعني فيها بيان لكتاب الله عز وجل أو بيان لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان علما نافعا مباركا، وهو غزير. من تضلع من علم القرآن والسنة فقد حاز العلم. ما هو العلم؟ العلم هو العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بما أثر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فهذا هو أساس العلم، وهذا هو رأس العلم، وهذا هو النافع من العلم، أن تعلم كتاب الله عز وجل وما جعل الله عز وجل فيه من الأحكام والآداب والمعاملات والسياسات وغير ذلك. هذه نعمة عظيمة. وأيضا العلم النافع الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة معاني القرآن ومعرفة معاني السنة، هذا هو العلم النافع. هذا بالنسبة للصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم يعرف ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، يرحمك الله، يعرف ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، فإنهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا يعني كانت عناية العلماء في السابق بمعرفة معاني القرآن ومعرفة أحكام ومعاني السنة ومعرفة الآثار عن سلف هذه الأمة، فكان علمهم رصينا وكان علمهم غزيرا. وهم أهل اللغة، كانوا يستعينون بما عندهم من اللغة العربية على فهم القرآن والسنة. فابن مسعود يقال له في ذلك، يقول: أنا أقف حيث سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يا أخواني، لو أن طالب العلم يوفق أنه يحفظ القرآن ويحاول أن يصل في حدود الاستطاعة إلى فهم معاني القرآن وما تضمنه كتاب الله عز وجل من أحكام وفوائد وإرشادات وأوامر ونواهي، فقد حاز خيرا كثيرا. وهكذا بالنسبة للسنة، عنايته بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ ما تيسر منها ويطلع على معانيها ويتعرف على الأحكام التي تضمنتها السنة النبوية. وإذا زاد على ذلك بأن وقف على آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعرف كيف فهم القرآن والسنة، فهذا هو العلم الذي يغبط عليه صاحبه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما هذه العلوم الآلية إلا وسيلة للوصول إلى فهم القرآن والسنة. ما علوم الآلة إلا وسيلة لتصل إلى فهم القرآن والسنة. فليكن اهتمام الطالب في فهم الغاية، وفي بذل الأوقات في الوصول إلى العلم الذي هو الغاية وهو علم القرآن والسنة، فيأخذ من علوم الآلة ما يستعين بها على فهم القرآن والسنة. فبدون تكلف، آية قرآنية وحديث نبوي، ومن لم يسعه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يسعه شيء. هنا قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. في حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. إذن حتى الشاهد والكاتب يدخلان في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذا أن كل من أعان على حصول العملية الربوية فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دافع الربا وآخذ الربا والشاهد على عقد الربا والكاتب لعقد الربا والمسجل للعقود الربوية في السجلات وصاحب الخزانة وأيضا الفراش وأيضا يعني الحارس وأيضا من يعمل معهم في هذه البنوك الربوية وكان جزءا في حصول الربا في هذا المبنى أو في هذا المصرف، فإنه يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. هم سواء في الإثم، قال هم سواء أي في الإثم. فهذا يحمل المسلم على الحذر من المشاركة في أي عمل يتعلق بالربا، وهذه اللعنة إنما تكون على من علم بالحكم. قد بعضهم يعمل حارسا ولا يعلم بخطورة العمل، وقد يكون شاهدا في أي عقد ربوي ولا يعلم أن اللعن يتناول كل واحد شارك في حصول الربا. فالمسلم يبقى خائفا الربا، الجمارك، الضرائب، أعمال الاختلاط، يعني الشركات أو المصانع التي تصنع الحرام. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال من المكاسب ولن يضيعه الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يبالي المسلم أمن حلال أكل أم من حرام، وهذا قد وقع. ترى كثيرا من الناس لا يبالون بالمكسب، أهم شيء عندهم تحصيل المال ولا يبالي بأي وجه حصل المال، وهذا عاقبته خطيرة. الربا هذا الذي يتنافس فيه الناس وتتسابق الشركات وأصحاب رؤوس الأموال إلى فتح البنوك المختلفة والمتعددة، عاقبة أمرهم إلى قلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر رجلا من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وربنا عز وجل يقول وقوله الحق: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا محق، قد يكون محقا حسيا بأن تحترق العمارة أو أن يذهب المال أو أن يسرق المال، وقد يكون محقا معنويا بمحق البركة، عندهم المليارات ولا يجدون نفعها ولا يجدون بركتها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم الحسنات التي تؤخذ على المرابي والسيئات التي تكون على ظهره، وعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وها يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول ربنا عز وجل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني التي توبق صاحبها في النار. وذكر منها أكل الربا. فالأمر خطير, الأمر خطير, فعلى المسلم أن يكون على حذر وأن يحذر أقاربه وأن يحذر إخوانه المسلمين. والحمد لله تجد كثيرا من الناس من استفاد من نصائح الناصحين ومن خطابة الخطباء ومن وعظ الواعظين ومن تدريس المدرسين. فالحمد لله تجد لمواعظ طلاب العلم وأهل العلم وتحذيرهم وتنبيههم تجد لها الأثر الطيب في نفوس كثير من الناس. صار العوام يعني يسألون عن هذه المسائل, وما الحامل لهم على ذلك؟ ما يسمعونه في المساجد, ما يسمعونه على مستوى الخطب المحاضرات, ما يسمعونه من نصائح فردية أو قصاصات أو نشرات أو مطويات أو أشرطة فيها التحذير من الربا. فتجد العامي الذي قد لا تتوقع أنه يسأل عن دقائق المعاملات فيأتي ويسأل وهو حريص ليس باحثا عن رخصة, لكن يقول إذا كان هذا فيه ربا أو شبهة الربا فأنا في غنى, أنا في غنى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى, وهذه من وهذا من بركة العلم ونشر العلم. فبنشر العلم تصلح أحوال الناس, باختفاء العلم تفسد أحوال الناس. المجتمع الذي فيه العلم يكون في الغالب مجتمعا خيرا, والمجتمع الذي يقل فيه العلم فهو تكثر فيه الشرور. فهذه من بركة نشر العلم. حتى على مستوى القوانين الوضعية وعلى مستوى المخالفات الشرعية تقل بانتشار العلم. حتى الذي يطبق هذه القوانين الوضعية تقل ثقته بهذه القوانين لما يسمع في مسجده ولما يرى ويشاهد ويقف ويتعلم, فتفقده الثقة, يبقى حبرا على ورق. فهذه مسؤولية أهل العلم, وهذه مسؤولية يعني طلاب العلم, أنهم لا يخجلون من الصدع بما عندهم من حق, ولا يتباطؤون في نشر ما عندهم من علم. فرب رجل يحتاج إلى وعظ في الربا, وآخر في الزنا, وآخر في السرقة, وآخر في الغش, وآخر في بر الوالدين, وآخر في أداء الأمانات, وآخر في الحرص على الصدق في الحديث واجتناب الكذب, وآخر وآخر. فهذه يعني هذا العلم الشرعي تحتاج إليه الأمة, تحتاج إليه الأمة. فكما تقدم من المعاصي العظيمة معصية الربا, معصية الربا يتساهل فيها الكثير من الناس, يتساهل فيها الكثير من الناس للأسف الشديد. من شدة الحرص على الدنيا والمال قد يصاب بالتعامل بالربا أناس تحسبهم من الأخيار, تحسبهم من الأخيار. هذا بسبب الغفلة أو بسبب عدم وجود الناصح أو بسبب المحبة العظيمة للدنيا وللمال. يعني في هذه السفرة في المملكة وجدت أخا يمنيا يبدو عليه الخير والفهم للدين والمحبة, وأسرتهم طيبة, وإذا بي أسمع من أثناء الحوار والكلام على أنهم يأخذون من البنوك الربوية القروض الربوية لإقامة المشاريع المختلفة. فأنا تعجبت أشد التعجب, على مائدة واحدة وتتوسم فيه الخير وأسرة مستقيمة ويزحلق الكلمة كما يقال زحلقة، وإذا بي أسمع أنهم يأخذون قروضا، كيف هذا؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إما بسبب الغفلة أو بسبب يعني الجشع والطمع في الدنيا أو بسبب فتاوى علماء السوء، علماء السوء الذين لا يتورعون عن يعني بارك الله فيكم مسايرة الناس فيما يهوون، ويصعب عليهم النطق بالحق، فهم كما تقدم في الدرس الماضي بعض الناس يريد أن يوجد للناس حلولا في معائشهم ومعاكلهم وحياتهم ودنياهم، فكلما وجد فرصة للتحليل للناس فإنه يسارع، وهذا من قلة التقوى ومن ضعف الدين ومن ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني تجدون الآن بعض الناس قد ينتسبون إلى العلم الشرعي يجوزون معاملات كثيرة من معاملات الربا، وقد يحتجون بأقوال واهية وضعيفة لبعض الفقهاء المتقدمين، يعني هذا لا يشفع له، لا يشفع للعالم أو طالب العلم أن هذا القول قد قال به بعض المتقدمين. يا أخي، وليس إيش كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظا من النظر. يعني كيف أنت تأخذ بقول يعني من تزل قدمه، ويقولون إيش من أخذ بزلات العلماء إيش تزندق، من أخذ بزلات العلماء تزندق، يعني هذا له خطأ وهذا له زلة وهذا يعني كذا، لكل عالم هفوة وكل جواد كبوة، فخطأ أنك تأخذ وتفرح أن هذا القول قد قال به فلان وفلان من أهل العلم سواء كانوا من المتقدمين أو من المعاصرين. فالحاصل أن الربا يعني بقدر ما نتفاءل تجد أناسا كثيرين من العوام يخافونه ويحذرون منه، وفي الوقت نفسه في المجتمعات التي تجري فيها الأموال يعني قد يحصل العمى أو التعامي أو الغفلة أو التغافل عن أشياء خطيرة. الربا يعني من أخطر الذنوب، الربا من أخطر الذنوب، فعلى المسلم أن يكون حذرا وأن يحذر من حوله في خطورة الربا، والله المستعان.